من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن ثوبان كان قال: كنا محدقين بالنبي صلى الله عليه وآله في مقبرة، فوقف ثم مر ثم وقف ثم مر، يعني يمشي ويوقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، ما وقوفك بين هؤلاء القبور؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا وبكينا. فلما فرغ فقال: يا ثوبان، هؤلاء يعذبون في قبورهم، سمعت أنينهم فرحمتهم ودعوت الله أن يخفف عنهم ففعل، فلو صام هؤلاء أيام رجب وقاموا فيها ما عذبوا في قبورهم. فقلت: يا رسول الله، صيامه وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال: نعم يا ثوبان، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب وقام ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى إلا كتب الله له عبادة 1000 سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وكأنما حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة من مال حلال، وكأنما غزا 1000 غزوة وأعتق 1000 رقبة من ولد إسماعيل، وكأنما تصدق 1000 دينار، وكأنما اشترى أسارى أمتي فأعتقهم لوجه الله، وكأنما أشبع 1000 جائع وآمنه من عذاب القبر وهول منكر ونكير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شنو؟ صيام يوم وقيام ليلة فقط. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه. كان الكلام في التأويل في القرآن الكريم، ومنه ذكر المصنف أن التأويل هو إرجاع الفهم من المصداق الخاطئ وتوجيهه نحو المصداق الصحيح، سواء كان هذا في تفسير الآية أو في العمل، بيان العمل، تأويل العمل، يعني تأويل فهم العمل، أو في الرؤية. كل هذا يستعمل في القرآن، لكن يستعمل بهذين الخطوتين اللي هو الإرجاع والتوجيه. قال: لكن هذا المصطلح ذكر في الروايات مرة بهذا المعنى القرآني اللي هو الإرجاع والتوجيه، ومرة بمعنى آخر وهو بيان المصاديق الجديدة التي لم تكن موجودة أيام نزول الآية. هذا هو المصطلح اللي مستعمل في الروايات. يقول الإمام مثلا أو النبي صلى الله عليه وآله يقول، بس هذا شلون نعرفه ليس هو المقصود بالإرجاع والتوجيه؟ هسه وضعنا أنه إحنا المصطلح القرآني والمصطلح العلمي للتأويل شنو؟ إرجاع وتوجيه. جيد؟ أكو استعمال ثاني لكلمة التأويل، فيما في بيان المصادق الجديدة، مو؟ يعني راح يختلط علينا الأمر أنه من تجينا كلمة التأويل بالرواية راح نقول أنه هنا الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقصد الإرجاع والتوجيه، لو يقصد بيان المصادق الجديدة. مو تفسير هو بيان المصادق، مو تفسير، يعني تطبيق نقدر نسميه.
بيان المصادق الجديدة بالرواية.
فهنا شلون نميز بين المفهومين؟ يعني راح يستعمل مصطلح واحد بمفهومين، عندنا به إلى مفهومين. هو من سياق، بس شنو القرينة اللي بالسياق؟ لا، يعني هسه ما دلت على مصادق. بس دائما أو غالبا عندما يذكر التأويل ويراد به بيان المصادق يذكر معه كلمة التنزيل. فإذا قرن التأويل بالتنزيل هنا شيرد من عنده
اللي
كشف المصادق الجديدة. أما إذا ذكر التأويل وحده فهو يقصد الإرجاع والتوجيه. وضح؟ قال التأويل في مقابل التنزيل: القرآن الكريم معجزة خالدة يشق طريقه للأجيال بمفاهيمه ومعانيه السامية، فهو حجة إلهية في كل عصر وجيل في عامة الحوادث المختلفة صورا والمتحدة مادة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على كل خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن. هنا هي راح يصير التنزيل والتأويل. الظهر شنو؟ الظهر هو التنزيل، والبطن هو التأويل. يعني الآية اجت قالت: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذا شنو؟ هذا ظهره، هذا يخاطب الموجودين. زين، إذا خاطب الموجودين هل هذا يمنع أن يوجد آخرين معنيين بالخطاب هم غير موجودين اليوم؟ هذا ما يمنع. فانطباق الخطاب على الموجودين هذا نسميه تنزيل، وانطباق الخطاب على من سيوجدون هذا شو نسميه؟ تأويل. وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، يعني له أقسام وعلى أقسامه أيضا أقسام. لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. هنا يقول أريد هاي العبارة من قول النبي، فقوله صلى الله عليه وآله: لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، يرشدنا إلى الإمعان في القرآن في كل عصر وجيل والرجوع إليه في الحوادث والطوارق. كما أن قوله صلى الله عليه وآله: وله ظهر وبطن، يرشدنا إلى أن نقف على ظهره وبطنه. يعني شنو نقف على ظهره وبطنه؟ يعني نبحث عن ظاهره ونبحث عن باطنه. والمراد من البطن ليس هو التفسير بالرأي. تذكرون آراء، يعني الآراء في التفسير بالرأي، شنو الآراء بالتفسير بالرأي؟ كم رأي؟ ثلاث، وهي التدخل فيما هو من مختصات النبي، أو إخضاع الآية لمعتقدات المفسر، أو عدم يعني الركون إلى شروط المفسر وشروط التفسير. أي واحد من ذن الأمور انطبقه هذا شو يصير؟ تفسير بالرأي. زين، هنا إذا بحثنا عن بطون القرآن راح نصير من القائلين بالرأي لو لا؟ ليش؟ لأن احنا مأمورين بالبحث عن بطون القرآن، مو؟ قال: والمراد من البطن ليس هو التفسير بالرأي. مو هنا يقول: ويرشدنا إلى أن نقف على ظهره وبطنه، فهو أمر أنه يابا أنتم لا تكتفون بالظاهر، وإنما خذوا الظاهرة وابحثوا عن الباطن. زين، الباطن شنو؟ هل هو أن نقول به برأينا؟ لا، وليس المراد من البطن هو التفسير بالرأي، بل تحري المصداق المماثل للمصداق الموجود في عصر الوحي، وبه فسره الإمام الصادق. هاي بل تحري المصداق المماثل، يعني هي تقريبا تقدر تقول تعريف للتأويل المقابل للتنزيل، مو التأويل المقابل للتفسير. التأويل المقابل للتفسير شنو قلنا؟ إرجاع وتوجيه. التأويل المقابل للتنزيل هو بيان المصادق الجديدة، بل تحري المماثل للمصداق الموجود في عصر الوحي. يعني هاي هسه تحري المصداق المماثل للمصداق الموجود في عصر الوحي، هي هاي تعريف التأويل في مقابل التنزيل. وبه فسره الإمام الصادق حيث قال عليه السلام: ظهره تنزيله وبطنه تأويله. من هذا التأويل ما مضى، يعني ما تحقق، ومنه ما لم يجئ بعد، أنتم كنتم تشوفونه وتطبقونه. يجري كما تجري الشمس والقمر. فالتأويل هنا في مقابل التنزيل، والتأويل اللي أخذناه أمس في مقابل التفسير. فالتأويل هنا في مقابل التنزيل، ولا تريد ضيف لها، والتأويل السابق في مقابل التفسير. فالمصداق الموجود في عصر الوحي تنزيله والمصادق المتحققة في الأجيال الآتية تأويله، وهذا أيضا من دلائل سعة آفاقه. فالقرآن كما قال الإمام يجري كجري الشمس والقمر، فينتفع منه كل جيل في عصره كما ينتفع بالشمس والقمر عامة الناس. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا نزلت آية على رجل ثم مات الرجل ذلك الرجل ماتت الآية، إذن مات الكتاب، ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى فيما مضى. فالقرآن منطوي على مادة حيوية قادرة على علاج الحوادث الطارئة عبر الزمان إلى يوم القيامة، وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله. يقول بس أنتم حاولوا تطبقونه في حياتكم، شلون؟ اتعمقوا في القرآن بحيث تجعلونه حلا لمشاكلكم. عندنا مصداق، عندنا مصادق كثيرة، منها دراسة سيد باقر الصدر، سيد باقر الصدر في المدرسة القرآنية أو المجتمع الفرعوني، إيش درس؟ مار عليكم المدرسة القرآنية؟ المجتمع الفرعوني اسم آخر للكتاب؟ لا مو مجتمعنا، المجتمع الفرعوني أو هسه من قام يطبعونه هسه يسمونه المدرسة القرآنية. المدرسة القرآنية هاي من صارت ماكو المشكلة البعثيين من قاموا يرحلون التبعية الإيرانية، طلب التبعية الإيرانية وغيرها، ومن بدأ نظام البعث يستبد، فالسيد قام يلقي محاضرات تفسيرية عن من؟ عن المجتمع الفرعوني. فهو بحث فرعون في القرآن، لكن بأي توجيه؟ بتوجيه تطبيقه على حياتنا اللي أو على حياتهم اللي كانت موجودة. شنو اللي خلى فرعون يتفرعن؟ وشنو الأسباب اللي خلت البعث يتبعث؟ فشلون عالج القرآن المجتمع الفرعوني؟ فكون احنا ايضا نجي نعالج المجتمع الصدامي او المجتمع البعثي. فهو يعني طبق فرعون، احنا اكو فد واحد يعني مثلا يجيب باله انه يطبق القضايا الفرعونية على حياتنا المعاصرة؟ بعيدين احنا، مو ونقول وين مجتمع فرعون وين مجتمعنا. لكن اذا تقرا المدرسه القرانيه او المجتمع الفرعوني راح تجد ان السيد ايش قد تعمق في تاويل القران المصداقي. فهنا يقول القران به ماده حيويه ممكن ان يستفاد منها كل جيل ويطبقها على حياته ويخرج منها بنتائج طيبه جدا. فالقرآن منطوي على مادة حيوية قادرة على علاج الحوادث الطارئة عبر الزمان إلى يوم القيامة، وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله. صح لو لا سيد مرتضى؟ ولنأتي ببعض الأمثلة. شلونك سيد مرتضى؟ نماذج من التأويل في مقابل التنزيل. أولا يقول سبحانه: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هاي تنزيلها في من؟ تنزيلها في علي ولكل قوم هاد. إنما أنت يا محمد منذر ولكل قوم هاد هو علي، مو هذا التنزيل. التأويل مالته في كل زمان من زمان الأئمة بعد علي هم الهادين، وممكن أن نسحبها أيضا وين؟ على زماننا، نقول الفقهاء هم الهادين مال الأقوام، مو هسا أنت منو اللي يعني شون يمسك بزمام أمور المجتمع غير المراجع؟ المراجع، مو هسه هنا عندنا أو في غير مكان حد كلها يعني اللي يمسك زمام أمور المجتمع هو المرجع. منو اللي من الصير فتنة كبيرة يهديهم إلى الطريق الصحيح؟ المرجع. وشفناه احنا طب في زماننا من اجتنا داعش، منو اللي حل لنا المشكلة؟ سيستاني ولا مو؟ فمقام المرجعية ممكن أن يكون مصداقا لكل قوم هاد، صح؟ ها. فهنا نقول هاي من نطبقها على المرجعية، هذا شنو؟ تنزيل أم تأويل؟ تأويل، هذا بيان مصادق جديدة لهذه الآية. قال: نص القرآن الكريم بأن النبي صلى الله عليه وآله بشخصه منذر، كما نص بأن لكل قوم هاد. وقد قام النبي بتعيين مصداق الهادي في حديثه، بس يا هادي اللي في زمانه، مو؟ وقال: أنا المنذر وعلي الهادي إلى أمري. هذا تنزيل وتأويل، تنزيل. ولكن المصداق لا ينحصر بعلي، بل الهداة الذين تواردوا عبر الزمان هم المصادق للآية المباركة. ولذلك نرى أن الإمام الباقر عليه السلام يقول رسول الله المنذر وعلي الهادي وكل إمام هاد للقرآن الذي هو فيه. هذا تأويل. فال... نعم للقرن إيه للقرن وكل إمام هاد للقرن يعني للزمان الذي هو. أنا شنو قرأت القرآن هذا من سبق الرؤية. وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه. فالهداة المتواردون كلهم تأويل للآية في مقابل تنزيلها. فتنزيلها وين؟ في علي. وتأويلها في الأئمة سلام الله عليهم. وإحنا سنقدر نبين لها من تأويل هم بينا لها مصادق أخرى. اثنين، هذا المثال الأول المن للتأويل في مقابل التنزيل. مثال ثاني، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم شو تسوون؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآية تعطي ضابطة كلية في حق الناكثين العهد الشرعي. ليش؟ يعني هي قاعد تقول إن نكثوا أيمانهم يعني العهود اللي بيناتكم. وقد احتج بها أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال دخل علي أو دخل علي الإمام يقول أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم كانا من أئمة الكفر. دول شلون قتلتهم يا أمير المؤمنين؟ أو دول شلون راح نقاتلهم؟ الإمام ايش قال لهم؟ استعمل مصطلح القرآن. من نزلة الآية كانت تتحدث عن من؟ عن بعض قبائل العرب اللي نكثوا أيمانهم مع النبي صلى الله عليه وآله، مو؟ فتنزيلها على من؟ على بعض قبائل العرب. تأويلها أمير المؤمنين سلام الله عليه أولها في طلحة والزبير، وإحنا في زماننا نقدر نأولها في كثيرين، مو؟ وهي في كل زمان حيوية. أي واحد ينكث العهود مع المسلمين ويبدي حاربهم هذا نقدر نطبق عليه هذه الآية. فسألوني عن طلحة والزبير فقلت لهم كانا من أئمة الكفر إن عليا يوم البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم فقام إليهم فقال يا أهل البصرة هل تجدون علي جورا في حكم الله؟ قالوا لا. قال فحيفا في قسم يعني في تقسيم؟ قالوا لا. قال فرغبت في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا لا. قال فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ ذني يعني الموارد اللي ممكن أنه يقوم العامة يقوم على الحاكم أو على الإمام، ذني موجودات بيه؟ قالوا لا. قال فما بال بيعتي نكثت؟ ما دام أنا ذني ما مخالف فيهن ليش تنكثون بيعتي وتقومون علي؟ وبيعة غيري لا تنكث، في حين أنه أكو غيري سووا ذني الأمور وما حد قام عليهم. إني ضربت الأمر أنفه وعينه يعني قلبت القضية فلم أجد إلا الكفرة أو السيف. أنتم إما كفرتوا أو تريدون بس تقومون بالسيف علي. ثم ثنى إلى أصحابه فقال بعد أن بيّن الحجة أنه ذولا ما عندهم فد حجة علي، التفت إلى أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت. فالإمام شنو بيّن أن هؤلاء هم مصادق الآية. صحيح هي نزلت في أقوام نكثوا عهودهم لكن ما قاتلهم النبي لأن رجعوا بعدين، هسه إن وجدوا مصادق جديدة فكون قاتلهم. ليش؟ لأن هم أئمة الكفر اللي نكثوا عهودهم بدون أي وجه شرعي. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سمى هذا النوع من القتال حسب ما ورد في الرواية تأويلا في مقابل التنزيل. يعني يقول هذا المصطلح مو إحنا جبناه من يمنه وإنما مصطلح نبوي. يا مصطلح تأويل في مقابل من؟ تأويل في مقابل التنزيل اللي هو بيان المصداق. يعني يقول هذا مصطلح نبوي، مو مثل مثلا المكي والمدني. المكي والمدني مصطلح نبوي. شنو مصطلح شنو؟ اجتهادي. اصطلحوه الصحابة والتابعين. بينما التنزيل في مقابل التأويل في مقابل التنزيل نبوي هذا. فقال مخاطبا لعلي: تقاتل على تأويله، على تأويل القرآن كما قاتلت معي على تنزيله، ثم تقتل شهيدا تخضب لحيتك من دم رأسك. سلام الله عليك عليك يا أمير المؤمنين. وروى ابن شهر آشوب عن زيد بن أرقم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا أقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل. فهذا هو عمار قاتل في صفين مرتجزا بقوله: نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله. يا تأويل اللي يقصد به بيان المصادق لمقابل التنزيل. فوصف جهاده في صفين مع القاسطين تأويلا للقرآن الكريم. فإذا بعد من تجينا رواية كون نميز إذا ورد بها لفظ التأويل، هل هو المراد في مقابل التنزيل أم في مقابل التفسير؟ إذا في مقابل التنزيل مصادق جديدة، يعني فرع من فروع التفسير. صار هسه هذا التأويل فرع من فروع التفسير، لأن التفسير مرة يكون ببيان المعنى ومرة يكون ببيان المصداق. مو يعني هسه تقول لي مثلا أعطيني فالتعريف للطالب المجد، شو أقول لك؟ أقول لك فلان. ومرة لا أبين لك المصطلح، أقول لك الطالب المجيد وهو الذي يفعل كذا وكذا وكذا. مو فمرة فسرت المفهوم اللي هو الطالب المجيد، ومرة لا فسرته عبر بيان شنو؟ مصداقه. فهنا التأويل في مقابل التنزيل شنو؟ فرع من فروع التفسير. مو؟ أما التأويل في مقابل التفسير فهو قسم قائم برأسه في قبال التفسير. وضح؟ ها؟ هذا فيما يتعلق بالتأويل والتفسير وما يتعلق به. هسه راح نجي إلى موضوع جديد وهو القراء السبعة والقراءات السبعة. القراء السبعة ما دارسينهم سابقا إحنا، ولا ركزنا يعني الكلام عنهم وعن راوييهم. هسه راح ندرسهم وندرس وياهم ثلاثة، فراح ندرس عشر قراء. ليش؟ سنوع غير إحنا المشهور عندنا القراء السبعة، حتى العنوان هو القراء السبعة.
هو زاد المعتمد إذن السبعة، أما هم يوصلون 12 أو 14 قراء.
يعني العشرة غير معتمدين؟
لا المعتمدين
عشرة. هو معتمدين عشرة، حتى بالفقه عندنا أي قراءة من قراءات عشرة.
يعني شنو الجديد هسه اللي راح ناخذ؟ احنا قبل خذنا القراءات يعني ومرينا على القراء. هسه انتم باعتبار هسه ان شاء الله مراجعين يعني، مو؟ فشنو الجديد اللي حصلتوه من معلومة؟ شو تقول شيخ خليل؟
هناك ما التفصيل.
ايه.
هناك تفصيل أكثر.
جميل. هذا التفصيل شنو راح نستفاد منه؟ خل أبلور السؤال. خل أسوي السؤال بصيغة ثانية. ما هو الفرق بين القراء السبعة العفو والقراء العشرة والقراء الأربعة عشر وغيرهم؟ شنو الفرق؟
الباقين لا ما معروف، يعني ما سبب أقوال، خصوصا المذهب الجعفري يعني جوزوا القراءة
السبعة.
نعم.
والعشرة
العشرة ما ذكروا
يعني بعد
يعني مو هاي القراءة السبعة اللي هو القراءة السبعة اللي خلاها الموجه، أما القراءة السبعة دول اللي كانوا على مصار اللي وزعهم، يعني كل واحد على مصره ويقوم بحسب خلقه
جاب المختصر، لا قال المختصر على القراء السبعة ولا ذكرهم بهاي المعلومة اللي جبتها، وإن هذا إلا افتراء.
إيه
إيه ليش سبعهم؟
على حديث على حديث إنه قال
القرآن على سبعة أحرف
سواهم سبعة تيمنا به، ولا هي ما محصورة بعدين ضافوا العشرة سواهم عشرة لإضافة من الحسن البصري وغيره.
أيه.
ولا هي ابن مجاهد اختصر قال يعني اجتهادا منه.
أحسنت أحسنت أحسنت. يعني إذا تذكرون يعني قلنا القراء والقراءات لا حصر لها. ليش لا حصر لها؟ لأن شنو مفهوم القراءة؟
أي وجه في اللغة العربية؟
لا لا لا، القراءات شنو مفهوم؟ شنو تعريفها؟ أحسن، اجتهاد القارئ في قراءة النص القرآني. الاجتهاد أكو فد عدد يحدده؟ فبما أنه القراءة هي اجتهاد القارئ، فإذا أي واحد يحق له يجتهد، وهو هذا اللي صار، بحيث صاروا عندنا مجتهدين في القراءة. يعني هسه إذا نقول ما نقول لا يعدون، لكن عددهم جدا كبير. بس كل من اجتهد هو أصاب؟ كل من اجتهد حقق الضوابط الثلاثة للقراءة الصحيحة. شنو الضوابط الثلاثة للقراءة الصحيحة؟ لها وجه في العربية، لها سند، ولها قارئ معروف. مو كل واحد قرأ حقق ذن الثلاثة؟ لا. فإذا اجوا شو يسوون؟ اجوا من هذا الكم الهائل من القراء والكم الهائل من القراءات، بدوا يغربلونهم، يرون من هم أكثر قراء الذين قراءاتهم أقرب ما تكون للنص القرآني وفيها وجه من وجوه العربية. مو؟ فبدأوا يبحثون. ابن مجاهد قال أنا أشوف سبعة، غيره مثلا ابن سلام شاف خمسة، واحد ثاني السبكي شاف 24، وهكذا. بعدين هذا راح من بالي اسمه، أكو واحد يشوفهم 10، واحد ثالث يشوفهم 14، وعلى هالوتيرة هاي. فهنانة أكو ضابطة في تحديد القراء؟ ماكو ضابطة. القضية اجتهادية. لكن لأن ابن مجاهد إذا تذكرون قلنا تولى كرسي القضاء، كرسي القراءة، وصاحب وزارة، ويعني شلون دول اللي اختارهم أكو فد مرجحات في قراءتهم، والدولة تبنت هذا الأمر، فمشوا على السبعة وصاروا ما يبحثون عن غيرهم. لكن هذا يمنع أن يكون غيرهم معترف بهم ولهم يعني قراءات قد تكون بعضها أفضل من قراءات أحد السبعة، ولا لا؟ لا يمنع. فلذلك إحنا المشهور هو يأخذ بالسبعة، لكن أكو عندنا العشرة، وأكو عندنا الأربعة عشر، وأكو عندنا الأكثر. فالمشهور هو يأخذ بالسبعة تبع لابن مجاهد، وتساهلا في المسألة، ولأنها لا تؤثر على الوجود القرآني. ليش لا تؤثر على الوجود القرآني؟ ها، لأن إحنا عدنا القرآن وعدنا في مقابله القراءات، فمن يريد القرآن فالقرآن موجود ومتاح للجميع، والجميع يتوجهون إليه. ومن يريد القراءات هذا يريد تخصص معين، فيروح لمن؟ للقراءات. ودائما اللي يحبون التخصص كثيرين أم قليلين؟ قليلين. فلذلك سواء صاروا سبعة أو عشرة أو غيرهم، عامة المسلمين يهتمون بهذا الأمر؟ ما يهتمون بهذا الأمر. واضح؟ فنانا وراح يذكر لك عشر قراء. زين، المن ذكرهم الشيخ وذكر راويين لكل واحد حتى يبين لك أنه شوف هذا واقعهم. بعضهم الراوي مالته من مات هذا القارئ، الراوي مالته بعد ما مولود، الراوي مال القارئ بعد ما مولود، فوين أكو بعد تواتر؟ شو تقولون؟
يصلك في منية
المنان. منية
المنان يقول هي أصلا حتى عن القراء غير ثابت.
هو هنا نقول، إحنا نقول يعني هذا القارئ مات مثلا سنة 128، والراوي مالته انولد 157، شلون حصلها هاي بحيث صار التواتر؟ مو؟ فإما هذا مقطوع أو مرسل، وبعد شنو وين أكو تواتر؟ مو؟ أو هو ودال هي قبل أن يولد، وهذا هاي حالة معجزة يعني ما تصير. فهو ذكرنا ياهم حتى يبين، حتى يكون مستند إليه من راح يضرب تواتر القراءات. قال القراء السبعة والقراءات السبع. زين، ليش السبعة والسبع؟ يخالف المعدود إذا كان أقل من العشرة، يخالف العدد. اشتهر بين المفسرين القراء السبعة والقراءات السبع. أما القراء السبعة فهم، راح يرتبهم بحسب تاريخ الوفاة: عبد الله بن عامر الدمشقي، ولد عام 8 من الهجرة، توفي 118، وتنتهي وأكو قول لا توفي لا لا 118 ذاك عاصم توفي 28، وتنتهي قراءته إلى عثمان بن عفان، وله راويان هما هشام وابن ذكوان. هشام مولود 157 خوش، وابن ذكوان مولود يمكن 175. ذولا راويي قراءة ياو هذا بن عبد الله بن عامر الدمشقي. زين هنا ليش اختصروا على راويين؟ ها؟ لا لا، لأن هم تأثرا، وإحنا أكو كثير من الأمور تأثرا بشيء آخر. يعني هسه تشوف تقسيم علماء، تقسيم علم الأصول عند قدماء الإمامية مثل الشيخ الطوسي والعلامة وغيرهم، متأثر بتقسيم علم الأصول عند السنة، إلى أن استقل في بعد الشيخ الأنصاري وبعد الشيخ الأخوند استقل تقسيم علم الأصول. فأكو بعض العلوم أو بعض الأشياء متأثرة بأشياء أخرى. فهنا سابقا كان هذا المرجع الكبير لكل أحد اللي هو الشاعر. كان شلون هسه قيمة المرجع عندنا؟ كان الشاعر هيك قيمته في المجتمع الجاهلي، فكان لكل شاعر راويين يروياني شعره، واضح؟ فهم تأثرا بهذه المسألة أنه الشاعر إلى راويين، كذلك جعلوا للقارئ أيضا راويين، واضح؟ بس المصيبة من هاي اختيارات ابن مجاهد، ذول اختيار هذين القارئين أو الراويين لهذا القارئ، اختيارات ابن مجاهد، يعني يأخذ من فلان وفلان، وهذا فلان وفلان ليش أخذ منهم وهم لم يولدوا بعد حين مات؟ ما ندري، ما بين لنا ابن مجاهد. فهنا الراويين مالته هم هشام وابن ذكوان، وذولا قلت لك ولدوا بعد أن توفي. اثنين، الراوي الثاني أو العفو القارئ الثاني ابن كثير المكي، هو عبد الله بن كثير بن عمرو المكي الداري، فارسي الأصل، ولد عام 195 وتوفي 291. تنتهي قراءته إلى أبي. وين وين أبي؟ أبي ميت وشبعان موت من الولد هو. زين، وله راويان هما النبري وقنبل. ثلاثة، عاصم بن بهدل الكوفي، هذا اللي يشاع أننا نقرأ بقراءته، ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي، مولاهم الكوفي، يعني مولاهم يعني هو مو أسدي وإنما مولى لهم، يعني شلون إحنا وداي وياهم، فهاي من تلك مولاهم ترجمة بعض الرجال، يعني شنو هذا؟ يعني هذا مو أسدي الأصل وإنما يدي وياهم. تعرفون شنو يدي؟ ها؟ يعني يطلع من عشيرته ويصير ويدول. توفي عام 128 أو 127. تنتهي قراءته إلى علي عبر أبو عبد الرحمن السلمي، وله راويان هما حفص وأبو بكر بن عياش، وهذا دائما ذكروا أبو بكر بن عياش. شنو هذا قصته؟ أكثر من مرة قلتها، شنو؟ هذا اللي ختم القرآن في غرفته، في زاوية من غرفته، شقد؟ 18,000 مرة. اللي شقد تستغرق؟ تستغرق 49 سنة إذا كل لحظة تقرأ. 18,000 ختمة، إذا يعني حسبنا الختمة يوم واحد كامل، شقد يراد لك؟ 49 سنة. فهو عمره 90 أو 92 من مات، معناه أكثر من نصف عمره هو بس يقرأ قرآن. أي رحمة هذه؟ إن شاء الله يؤتينا مما آتاه. زين، الرابع، أبو عمرو البصري، أبو عمرو بن العلاء، هو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري، ولد عام 68 وتوفي 54. تنتهي قراءته إلى أبي بن كعب، وله راويان هما الدوري والسوسي. خمسة، حمزة الكوفي ابن حبيب بن عمار بن إسماعيل الكوفي التميمي، ولد عام 8 هجرية وتوفي 56، 156 مو حمزة الكوفي. وتنتهي قراءته إلى علي وابن مسعود، وله راويان هما خلف بن هشام وخلاد بن خالد. ستة، نافع المدني، وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال ابن الجزري أحد القراء السبعة والأعلام، ثقة صالح أصله من أصفهان، توفي عام 69. تنتهي قراءته إلى أبي، وله راويان هما قالون وورش. ورش يا هو هذا سامعين بي؟ اللي شنو؟ ايه اللي شنو؟ اللي يقرون بي قراءته دولة، يعني هاي دول أفريقية كلها تقرأ بقراءة ورش. سبعة، الكسائي الكوفي، علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم من أولاد الفرس. قال ابن الجزري: الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات توفي 89، تنتهي قراءته إلى علي وابن مسعود، وله راويان هما الليث وحفص، هؤلاء هم القراء السبعة، ويليهم ثلاثة غير معروفين وهم ثمانية: خلف ابن هشام البزاز، هو خلف ابن هشام البزاز أبو محمد البزار العفو، وهو أبو محمد الأسد البغدادي أحد القراء العشرة، وكان يأخذ بمذهب حمزة في القراءة، إلا أنه خالفه في 120 حرفا، يعني كلمة. ولد سنة 150، توفي 229، وله راويان هما إسحاق وإدريس. تسعة: يعقوب بن إسحاق، وهو يعقوب بن إسحاق الحضرمي مولاهم، مولى بني حضرم يعني. قال ابن الجزري: أحد القراء العشرة، مات في ذي الحجة 205، وله 88 سنة، وله راويان رويس وروح. عشرة: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. قال ابن الجزري: أحد القراء العشرة، مات بالمدينة عام 130، وله راويان هما عيسى وابن جماز، هؤلاء هم القراء العشرة. ذكرنا أسماءهم ومواليدهم ووفياتهم وأسماء الراوين عنهم على وجه موجز، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى طبقات القراء أو إلى كتاب البيان للسيد الخوئي، لأن السيد الخوئي فصل فيهم الكلام، وكلام السيد الخوئي من أجمل ما كتب فيهم وعن أحوالهم. زين، بعد أن شفنا هؤلاء القراء وشفنا بعدهم عن عصر الرسالة وبعدهم عن النبي صلى الله عليه وآله، بل أن القراءة إنما وردت فقط منهم، يعني هسه مو يقول هو أخذها من عثمان أو أخذها من أبي فقط أو أخذها من أمير المؤمنين وأبي أو من أمير المؤمنين وابن مسعود، هنا أنا شنو السند إيش راح يصير؟ هو هاي أسد، إذا فرضنا معاصرته لعثمان أو فرضنا معاصرته لأمير المؤمنين أو فرضنا معاصرته لأبي أو فرضنا معاصرته لأي صحابي من الصحابة، يعني معاصر عايش وياه سمع من عنده مو بواسطة، فالنبي صلى الله عليه وآله، هذا السند راح يصير النبي الصحابي القارئ. جيد، القارئ اثنين أخذوا منه، وذولا بعضهم معاصرين يعني للقارئ وبعضهم غير معاصرين للقارئ. جيد، والنوب قاموا تنقل جماعات كثيرة عن من؟ عن ذولا الراويين. هنا من النبي إلى الراويين أكو جماعة؟ أكو تواتر؟ سواء من النبي إلى القارئ ماكو جماعة فماكو تواتر، ومن القارئ إلى الجماعة اللي هي يعني الواسطة بين القارئ وبين الجماعة، ذول الراويين فقط، أكو تواتر؟ أكو جماعة؟ فإذن بعد أنى لكم هذا التواتر؟ هاي صراحة يذكرنا بعض الأقوال يقولون بتواتر القراءات السبعة، بل بعضهم يقول بتواتر القراءات العشرة، منين وين التواتر؟ إحنا غير من نقول متواتر نحقق المصطلح، شنو المتواتر هو؟ وهو ما رواه جماعة عن جماعة يبلغون من الكثرة في جميع الطبقات ما يمنع تواطؤهم على الكذب. مو زين، هسه لا جماعة من النبي إلى القارئ ولا جماعة من القارئ إلى تحقق الجماعة اللي هم يعني الواسطة بين القارئ إلى حصول الجماعة، ماكو. فأين التواتر؟ ماكو تواتر. قال: هؤلاء هم القراء العشرة، ذكرنا أسماءهم ومواليدهم ووفياتهم وأسماء الراوين عنهم على وجه موجز، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى طبقات القراء قلنا أو إلى كتاب السيد الخوئي. وأما الكلام في تواتر قراءاتهم فإجمال الكلام فيه، وهذا هسه ليش قلت أنه لازم ناخذ يعني ذني هذا القسم خاتمة المطاف مال الشيخ اللي هي تتعلق بعلوم القرآن. بعض الأخوة قالوا احنا خذناها بمختصر التمهيد ما نحتاج نعيدهن، نقول لا، أول شيء اطلع على كيفية عرض الفكرة شلون يدخل لها صاحب الفكرة، والثانية أكو آراء يذكرها صاحب كتاب ما يذكرها صاحب كتاب آخر، هناك بمن استدل على عدم صحة القراءة بقضية التواتر، هنا راح تشوف لا عرض فكرة جديدة، وهي ما يعني هو ناقش التواتر بس أكو فكرة جديدة، شنو اللي عرضها؟ يقول وين كان النبي فارغ أو وين كان النبي آمن ومرتاح بحيث يروي قراءات متعددة إلى أصحاب متعددين. هذا نقض جديد لفكرة تواتر القراءات. وضح؟ فيعني إحنا من نأخذ هذا كلام الشيخ في خاتمة مطافي في خاتمة الكتاب راح نأخذ أفكار جديدة عما أخذناه في مختصر التمهيد. وهذا شي يسوي؟ إما يعزز الفكرة عندنا بنقوض جديدة أو أدلة جديدة، وأيضا يخلينا نلاحظ صار عندنا بحث مقارن، نقارن بين عرض عالم من العلماء للفكرة وعرض عالم آخر لهذه الفكرة. مو مثل يعني جمالية ما ذكرها الشيخ السبحاني. قال: أما الكلام في تواتر القراءات فإجمال الكلام فيه، احنا ايش قد صار وقتنا؟ 40 دقيقة هسه لحد الآن، مو انتهى الوقت يعني؟ لو بعد 5 دقائق عندنا ما علينا بهذه، علينا بالتسجيل. هو يعني انتم عندكم 40 دقيقة الدرس لو 45؟
من 50 يوصل، بس هو
شنو
يكون على
رأس السنة؟ يلا بعد هاي الكلام في تواتر القراءات يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.